الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في المرحلة الثالثة فهي ما إذا أخرج المعدن من باطن الأرض إنسان أخرجه من باطن الأرض ثم ألقاه في الصحراء احتمال أنه أخرج عفسا فهو غير محتمل خلاف أنه مغاقل فإن كل فعل صدر من فاعل ظاهر في أنه صادر باختياره وإرادته وهو لغاء ظاهر في أنه لغاية أما أنه صدر بدون الإرادة أو صدر عبثا فهو خلاف الظاهر فلا يمكن الحمل على ذلك وهو أخرج المعدن من باطن الأرض ثم ألقاه في الصحراء هذا غير محتمل فإذا إلقاؤه في الصحراء المحتمل فيه أمران الأمر الأول إعراضه عن المعدن بسبب من الأسباب من جهة الخوف أو من جهة أخرى أو أنه أخذ مقدار منه رأى أن هذا المقدار يكفي له ولحاجته والباقي ألقاه في الصحراء فأعرض عنه المحتمل الثاني أن لا يكون معرضا عنه بل من جهة خوفه من الحيوان السبع أو من جهة أخرى من السارق أو غيره خاف وألقاه في الصحراء ولكنه أراد أن يرجع مرة ثانية يأخذه وليس معرضا عن أما الفرز الأول وهو فرز الإعراض فتارة نعلم بعدم تخميسه المعدن وهو لا يخمس وأخرى نشك في ذلك أنه قام بتخميسه أو لا يقوم وثالثة نعلم بتخميسه وهذا وإن كان فردا نادرا أما في الفرد الأول الذي يعلم بعدم تخميسه فيجب على من وجده تخميسه بعنوان المعدن ذكرنا أن عملية الإخراج لا خصوصية لها من استولى على المعدن وجعله في حوزته وتحت يده وتملك هذا المعدن فعليه تخميسه سواء أكان بالاستخراج ام لم یکن بالاستخراج اخرجه شخص آخر و هو اعرض عنه و استولى عليه بعد اعراضه و صار مالکا للمعدن فعند اذن لا شبهة في وجوب الخمس عليه بعنوان المعدن فما ذكره الماتن قدس الله من الاحتياط لا وجه له لا شبهة في وجوب الخمس عليه إذ لا فرق بين يكون الاستيلاء على المعدن بعملية الإخراج أو بدون هذه العملية لأن عملية الإخراج لا دخل لها في وجوب الخمس ومقدمة للوصول إلى المعدن والاستيلاء عليه فإذا لا شبهة في وجوب الخمس عليه ولكن قد يقال كما قيل بل ذهب جماعة منهم السيد المستعاذ قدس الله نفسه بعدم وجوب الخمس فأنه لا يجب عليه تخميسه بمقتضى أخبار التحليل وسوف يأتي الكلام في هذه الأخبار في ذيل مسائل الخمس ما هو مقدار دلالة هذه الأخبار ومقدار صحة هذه الأخبار القدر المتيقن من هذه الأخبار هو من اشترى من شخص ويعلم بأن المال المشترى متعلق للخمس جاز للمشتري التصرف فيه وخمسه ينتقل من العين إلى ذمة البائع فذمة البائع مشغولة بخمس هذا المال وهو بتمامه حلال للمشتري أو أخذ مالا هدية ويعلم بأنه متعلق للخمس فخمسه على المهد مهدية يعني ينتقل من العين إلى ذمته أو وهبه فإن الموهوب لا يعلم بأن المال الموهوب متعلق للخمس مع ذلك يجوز له التصرف في تمام هذا المال لأن خمسه ينتقل من العين إلى ذمة الواهب فذمة الواهب مشغولة به وفيما نحن فيه أيضا كذلك فإن هذا المعدن متعلق للخمس طالما يكون بيد المخرج وإذا خرج من يد المخرج بلا إعراض وانتقل ملكيته إلى شخص آخر فهو أيضا مشمول لروايات التحليل منها قوله عليه السلام ما أنسبناكم من حملناكم ذلك اليوم باعتبار أن تحميل الخمس على من انتقل عليه خلاف الإنصاف وكذلك تخميسه على المشتري أو على البائع خلاف الإنصاف والتجاوز في حقه. فإذن هذه الرواية مشمولة لما نحن في أيضا. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وكذلك غيره، ولكن للمناقشة فيه مجالا. فإن هذه الروايات ظاهر من هذه الروايات هو انتقال المال المخمس من شخص آخر إليه بالشراء أو بالبيع أو بالهدية أو بالهبة أو ما شاكل ذلك هذا هو ظاهر هذه الروايات. فإن الحكم حيث إنه على خلاف القاعدة لا بد من الاقتصار على مورده، ومورده ما إذا كان انتقال المال المخمس من شخص إلى شخص آخر بعقد من العقود بسبب من الأسباب. وأما في المقام ليس كذلك، فإن المالك الأول أعرض عن هذا المال. إذا أعرض عن هذا المال وقلنا بأن الإعراض موجب لخروج هذا المال عن ملكه، واستولى عليه شخص آخر وتملك شخص آخر هذا المال، وتملكه ليس من جهة انتقاله من ملك شخص آخر إلى ملكه، بل تملكه من جهة أنه لا مالك لهذا المال، فعلا واستولى عليه وجعله في حوزته وتحت يده وصار مالكا له، لا أنه انتقل من شخص آخر إليه. فإذن المقام لا يكون مشمولا لروايات التحليل، فروايات التحليل لا تشمل المقام. فالصحيح وجوب الخمس على من وجد المعدن في الصحراء وكان صاحبه الأول أعرض عنه، والإعراض يوجب خروجه عن ملك المالك الأول، فهو فعلا بلا مالك. فهذا الشخص الذي وجده استولى عليه وجعله في حوزته وصار مالكا له، فهذا غير مشمول لروايات التحليل. فإذا ما ذكره جماعة منهم السيد المعتن قدس الله نفسه غير تام، والصحيح ما هو المشهور. هذا كله فيما إذا علم بأنه بأن المالك الأول لم يقم بتخميسه، أما إذا شك في ذلك، إذا شك في أن المالك الأول قام بتخميسه أو لا، خمسه أو لا، فعندئذ مقتضى القاعدة استصحاب بقاء الخمس فيه، باعتبار أننا نشك في خروج هذا الخمس من هذا العين، لأن متعلق الخمس العين الخارجية لازمة المكلف متعلق الخمس كمتعلق الزكاة العين الخارجية. ونشك في أن خمس هذا المال خرج منه أو لم يخرج استصحاب بقائه في هذا المال. هذا الاستصحاب يجري في المقام. ولكن قد يقال كما قيل أن هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد، فإنه لا شبهة في أن هذا المال بتمامه تحت يد المالك الأول، بتمامه تحت يد المالك الأول. ومقتضى قاعدة اليد أن هذا المعدن بتمامه ملك للمالك الأول، ولم يكن ملك للمالك الأول، وهو فالمالك الثاني استولى عليه وجعله في حوزته وصار مالكا لتمامه. وقاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب، فإذا لا مجال للاستصحاب. ولكن سيد الحكيم قدس الله نفسه قد استشكل على هذه القاعدة، قاعدة اليد، قال إن قاعدة اليد لا تجري، فإن قاعدة اليد موردها ما إذا كان اليد على المال معلومة ولا نشك فيه. وفي المقام نشك في حدوث هذه أو حدوث اليد على تمام هذا المال. نشك في أن هذا اليد كانت على تمام هذا المال إذا أخرج خمسه، وأما إذا لم يخرج خمسه فليس يده على تمام هذا المال. وفي مثل ذلك لا دليل على حجية قاعدة اليد، في مثل ذلك لا دليل على حجية قاعدة اليد الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه غير تام. لو كان هذا تاما بل يجري في جميع الموارد، كما إذا اشترى الإنسان مالا من محل أو دكان يشك في أن يده على تمام هذا المال إذا لم يخمس، أو على ليست على تمام هذا المال، ومعناه أن يده لا تكون حجة مع الشك. فإذا لم تكن يده حجة فالاستصحاب حجة، فإذا كان الاستصحاب حجة فلا يجوز لمن أخذ هذا المال منه التصرف في جميع هذا المال، بل لا بد من تخميسه، تخميس هذا المال. فما ذكره سيد الحكيم لو تم يجري في جميع الموارد الذي يشك في أن اليد على تمام المال أو على أربعة أخماس هذا المال دون تمامه يجري في الجميع. فمن أجل ذلك ما ذكره سيد الحكيم قدس الله نفسه غير تام. وهنا وجه آخر نتكلم فيه.